إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل قراءة التعليق على كتاب جامع أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على سورة الحجرات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، حتى انقضت. وعن الحسن أن أناسا ذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فأمرهم أن يعيدوا ذبحا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعن عائشة أن أناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل الله في كذا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا كله دال على أن هذا التقديم يدل على أنه عام، حتى التقديم على سنته عليه الصلاة والسلام بعد موته عليه الصلاة والسلام وداخل في عموم هذه الآية. ولهذا كان أبو بكر يشفق أن يغير شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيزيغ هذا ويشير إلى قلبه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال واحد: ونزلت في ثابت بن قيس بن شماس، كان في أذنه وقر، وكان جهوري الصوت، وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته، فربما كان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأذى بصوته، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وعن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهم بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني صار يخفض صوته جدا حتى إنه لا يكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، فيستفهمه يسأله: ماذا تقول؟ أعد علي ما قالك. وعن قتادة قال: كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم، فأنزل الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم الآية. قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. قال عطاء عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم، تألى أبو بكر ألا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، فأنزل الله تعالى في أبي بكر: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. وعن طارق عن أبي بكر قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال أبو بكر: فآليت على نفسي ألا أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني يكلمه سرا كأنه لا يكاد يسمعه، آلا أي أقسم وأخذ على نفسه. وعن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال: لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي، فمر به عاصم بن عدي بن العجلان فقال: ما يبكيك؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت فيها، وأنا صيت رفيع الصوت. فرفع عاصم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا به فقال: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: رضيت بشرى الله ورسوله، ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم الآية، يعني حتى وإن كنت جهوري الصوت فعليك أن تجاهد نفسك وأن تتأدب في المواطن التي ينبغي أن يكون فيها خفض للصوت مع الوالدين مع العلماء ونحو ذلك. فكذلك من ترفع عليهم الأوصار من السلاطين من أهل التقى والإيمان، فهؤلاء عليك أن تتجاهد نفسك في غض صوتك وإن كنت من طبيعتك أن تجاهر بصوتك، فإن فعلت هذا فلا تثريب عليك وراء ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. عن أبي مسلم البجلي قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادون وهو في الحجرة: يا محمد يا محمد. فأنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال محمد بن إسحاق: وغيره: نزلت في جفاة بني تميم، قدم وفد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرته: أن أخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. فهذا ذلك من صياحهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم فقالوا: إنا جئناك يا محمد نفاخرك. ونزلت فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وكان فيهم الأقرع بن حابس وعينة بن حصن والزبرقان ابن بدر وقيس بن عاصم. وعن معمر عن قتالة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه من وراء الحجر فناداه من وراء الحجر فقال: يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك ذاك هو الله. فنزلت: إن الذين ينادونك الآية، يعني الذي يضر ذمه وينفع مدحه الله عز وجل، أما أنت فتقول قولا إما تصدق فيها أو تكذب أو تبالغ فيها أو تقصر، فالمدح الحقيقي والذم الحقيقي الذي يكون من الله تعالى. وهذا تنبيه على إيش؟ أن أخوام يخافون ذم الناس ولا يخافون ذم الله، ويجاملون الناس ولا يفعلون ذلك مع الله عز وجل، ويحسبون حسابا لأقوال الناس من مدح وذم ولا يحسبون ذلك مع الله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات قال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين. قال: ذاكم الله عز وجل. فقال: ذاكم الله عز وجل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عن عيسى بن دينار قال: حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعية قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث زكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأتي، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله، فدعا بسروات قومه فقالهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحارث منع عني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة، لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيت ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إلى هذا المكان فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عن معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي ابن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من أنصار منهم والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وعن أبي مالك قال تلاحى رجلان من المسلمين فغضب قوم هذا لهذا وهذا لهذا فاقتتلوا بالأيدي والنعال، وأنزل الله تعالى وإن طائفتان الآية. وعن السدي قال كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحب امرأة يقال لها أم زيد، وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، وكان الرجل قد خرج فاستعان بأهله، فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال، فنزلت فيهم هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله. وعن الحسن قال كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعون إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا، فأنزل الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية. وعن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهما، فقال أحدهم الآخر لآخذنه عنوة لكثرة عشيرتي، وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى، فلم يزل الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال، ولم يكن قتال بالسيوف. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال واحدون نزل في ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنه كان في أذنيه وقر، فكان إذا أتى يعني ثقل في السمع يعني، فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول. فجاء يوما وقد أخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا، فقال رجل قد أصبت مجلسا فاجلس، فجلس ثابت مغضبا فغمز الرجل فقال من هذا؟ فقال أنا فلان، فقال ثابت ابن فلانة، وذكر أما كانت له يعير بها في الجاهلية، فنكس الرجل رأسه استحياء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، قال واحدي نزلت امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سخرة من أم سلمة، وذلك أنها ربطت حقويها بسبنية وهي ثوب أبيض، وسدلت طرفها خلفها فكانت تجره، فقالت عائشة لحفصة انظر إلى ما تجر خلفها كأنه لسان كلب، فهذا كان سخريتها. وقال أنس نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم عيرنا أم سلمة بالقصر. وقالت عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حيي ابن أخطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن النساء يعيرونني ويقولن يا يهودية بنت يهوديين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد؟ الله أكبر. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، عن عامر قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب، يعني عنده اسم واحد وألقاب كثيرة وكثير منها يكرهها ومع ذلك يلقونها عليه وينادونه بها ويغيظونه. الله المستعان. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لهذا لا يصح أن تطلق على رجل أو حتى امرأة لقب أو كنية ونحو ذلك وهو يكرهها ولا يريدها، لكن إن رضيها فلا حرج. تجد يقول لك يا شاء الأعمش رضيه، في الصحابة عياض بن مجاشع عياض بن حمار المجاشعي، ورجل كان يدعى حمارا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى ويجلد في الخمر أحيانا، قبل ذلك قبله ولو لفظ الأعرج والأعمش كانوا يقبلونها، فإذا لم يقبلها فلا يجوز لك أن تدعوه بها، فتدخل في هذه الآية إن أبيت. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عن ابن جريج قال: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقد فنفخ، فذكر رجل أكله ورقاده فنزلت. قوله تعالى يعني رماه بالعظام، يعني يحب الأكل ويرقد عن الصلاة وينام كذا، مثل ما جرى في الغزو تذكرون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغى بطونها. قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس، وقوله في الرجل الذي لم يفصح له ابن فلانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذاكر فلانة؟ فقام ثابت فقال: أنا يا رسول الله. فقال: انظر في وجوه القوم. فنظر فقال: ما رأيت يا ثابت؟ فقال: رأيت أبيض وأحمر وأسود. قال: فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى أذن على ظهر الكعبة، فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم يرى هذا اليوم. يعني يرى بلال العبد يركب يصعد فوق الكعبة، شرف قريش شرف مكة، ويؤذن كذلك. الله المستعان، ذهب الإسلام بالمكارم، ما بقي إلا التقوى والإيمان. وقال حارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ وقال سهير بن عمر: إن يريد الله شيئا يغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا، أخاف أن يخبر به رب السماء. فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا، فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والإزراء بالفقراء. وعن ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة فأذن، فقال بعض الناس: يا عباد الله، هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ فقال بعضهم: يسخط الله هذا يغيره. فأنزل الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ما غيره، بل بقي بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يزيد بن الشخير: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ببعض الأسواق بالمدينة، وإذا غلام أسود قائم ينادى عليه: يباع في من يزيد، يعني تحت الجرس كما يقال، أو يسمون إيش؟ الدلالات، في من يزيد الدلالات، نعم. وكان غلامه يقول: من اشتراني فعلى شرطي. قيل: ما هو؟ قال: لا يمنعني من الصلاة الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتراه رجل على هذا الشرط، وكان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة مكتوبة. ففقده ذات يوم فقال لصاحبه: أين الغلام؟ فقال: محموم يا رسول الله. فقال أصحابي: قوموا بنا نعوده. فقاموا معه فعادوه. فلما كان بعد أيام قال لصاحبي: ما حال الغلام؟ فقال: يا رسول الله، الغلام قورب به. فقام ودخل عليه وهو في نزعاته، فقبض على تلك الحال، فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه. فدخل على أصحابه على ذلك أمر عظيم، فقال: المهاجرون هاجرنا ديارنا وأموالنا وأهلنا، فلم يرى أحد منا في حياته ومرضه وموته ما لقي هذا الغلام. وقالت الأنصار: آويناه ونصرناه وواسيناه بأموالنا، فآثر علينا عبدا حبشيا. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني أن كلكم بنو آدم واحد، أب واحد وامرأة واحدة، يعني أن كلكم بنو أب واحد وامرأة واحدة، وأراهم فضل التقوى بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا لا يصح في الأب شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أحدا مطلقا، لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم غسل أحدا أو كفنه، إنما الثابت أنه صلى على الموتى عليه الصلاة والسلام. وقال أبو بكر ابن أبي داود: إنها نزلت في أبي هند، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوه امرأة منهم، فقالوا: يا رسول الله، نزوج بناتنا موالينا؟ فنزلت الآية. قوله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. قال واحد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة في سنة جدبة، وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر، فأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة، وجعلوا يمنون عليه. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. عن عبد الله بن أبي أوفى أن ناس من العرب قالوا يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك وقاتلك بنو فلان، فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا الآية. وقال محمد بن كامل القرظي قال قدم عشرة نفر من بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 90، وفيهم طليحة بن خويلد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فسلموا وقال متكلمهم يا رسول الله إنا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا ونحن لمن وراءنا سلم. فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا الآية. وعن سعيد بن جبير قال أتى قوم من العرب من بني أسد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جئناك ولم نقاتلك، فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا الآية. وعن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فقالوا قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة ووصلنا رحمك. فقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكلموا هكذا؟ قالوا لا. قال إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. قال أعطاهم في حديث فأنزل الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا الآية. سورة قاف قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الحسن وقتادة قالت اليهود إن الله خلق الخلق في ستة أيام واستراح يوم السابع وهو يوم السبت يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن كلمة عن ابن عباس أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن خلق السماوات والأرض فقال خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين وخلق الجبال وما فيهن من منافع يوم الثلاثاء وخلق يوم الأربعاء الشجرة والماء وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر. قالت اليهود ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش. قالوا قد أصبت لو تممت ثم استراح. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزلت ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. قوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس قالوا يا رسول الله لو خوفتنا، فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سورة الذاريات قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عن الحسن ابن محمد ابن الحنفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن مجاهد عن علي قال لما نزلت فتول عنهم فما أنت بملوم لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا، فنزلت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فطابت أنفسنا. وعن قتادة قال ذكر لنا أنه لما نزلت فتول عنهم الآية اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سورة الطور قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. عن ابن عباس أن قريش لما اجتمعوا في ذلك الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحد. فأنزل الله تعالى في ذلك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. سورة النجم قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة. عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير هو صديق فبلغ. ماذا تلاحظون يا إخوان؟ عامة من يسمى من الأنصار لا ينتسب إلى قبيلته، هم قبائل وبطون بيفخرون بماذا؟ بالنسب الجديد الذي سماه الله تعالى أنصار، الذي يقول أبو أيوب الأنصاري كذا الأنصاري مع أنه عنده قبيلة وله شرف وله مكانة وفخر. قال كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود ما من نسبة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد. فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إلى آخره. قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى، إلى قوله تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لأن هناك فرق بين ما يفصح الصغير بالكفر تبعا لأبويه فهو تابع له، وبين أن لا يفصح بذلك أو يكون من أبناء المسلمين ويموت قبل الحنث، فهؤلاء كل من دعاميص الجنة. قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى، إلى قوله: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال ابن عباس السدي والكلبي والمسيب ابن شريك: نزلت في عثمان بن عفان كان يتصدق وينفق في الخير، فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا الله سبحانه وتعالى وأرجو عفوه. فقال: وعبد الله أعطني ناقتك برحلها، وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة. فأنزل الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. وقال مجاهد وابن زيد: نزلت في الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، فعيره بعض المشركين وقاله: لما تركت دين الأشياخ وضللتهم؟ هنا يبدو خطأ، ليس هناك شدة، وضللتهم، لأن مكتوب وضلتهم، لا اللام ساكنة. أي نعم، لما تركت دين أشياخي وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب الله. فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالى. فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له، ثم بخل ومنعه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة فجاء رجل يريد أن يحمل فلم يجد ما يخرج عليه، فلقي صديقا له فقال: أعطني شيئا. فقال: أعطيك بكري هذا على أن تتحمل ذنوبي. فقال له: نعم. فأنزل الله تعالى: فرأيت الذي تولى الآية. وعند الراج أبي السمح قال: خرجت سرية غازية فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمله، فقال: لا أجد ما أحملك عليه. فانصرف حزينا، فمر برجل رحاله منيخة بين يديه، فشكى إليه، فقال له الرجل: هل لك أن أحملك فتلحق الجيش بحسناتك؟ فقال: نعم. فركب فنزلت أفرأيت الذي تولى، إلى قوله: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعن دلال بنت أبي المدل قالت: حدثتنا الصهباء عن عائشة قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يضحكون، فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. فنزل جبريل صلى الله عليه السلام بقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. فرجع عليهم فقال: ما خطوت 40 خطوة حتى أتاني جبريل عليه السلام، فقال: إيتي هؤلاء وقل لهم إن الله عز وجل يقول: وأنه هو أضحك وأبكى. أي لا حرج في ذلك طالما أنه في حدود الشرع ولا يخرج الإنسان عن السمت والوقار. قوله تعالى: وأنتم سامدون، عن ابن عباس قال: كانوا يمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي شامخين، فنزلت: وأنتم سامدون. سورة البقرة، لأن واحد منهم كان يأنف يا إخواني، يقول: يعلو استي رأسي، ما كانوا يقبلون الركوع والسجود، ما يقبلون ذلك والعياذ بالله، فكانوا يتعالون شامخين، يرفعون أنوفهم ورؤوسهم هكذا، فلم ينفعهم ذلك عند الله تعالى. سورة القمر، قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، عن مسروق بن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم، فاسألوا السفار. فسألهم فقالوا: نعم قد رأينا. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض، يعني يسألوا الذين يأتون من الخارج: هل رأوا مثل ما رأيتم؟ فوجدوا الأمر عام، الكل رأى انشقاق القمر. وعن أبي معمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعن قتالة عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قوله: سحر مستمر يقول ذاهب. وعن عكرمة عن ابن عباس يعني سحر أوشك كان يزول ويرجع الأمر على ما كان عليه، هكذا يخدعون أتباعهم، نسأل الله العفو والعافية. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سحر القمر فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قول سحر مستمر. قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أن عباس قالوا يوم بدر نحن جميع منتصر، فنزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر. قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن نفير بن معدان قال: أشهد بالله لسمعت سليمان بن عامر قال: أشهد بالله لسمعت أبا أمامة الباهلي يقول: أشهد بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الآية نزلت في القدرية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم: ذوقوا مس سقر. وعن عبيد الله بن موسى قال: حدثنا بحر السقاء عن شيخ من قريش عن عطاء قال: جاء أسقف نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، تزعم أن المعاصي بقدر، والبحار بقدر، والسماء بقدر، وهذه الأمور تجري بقدر، فأما المعاصي فلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خصماء لله. فأنزل الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: خلقناه بقدر. وعن ابن أبي زرارة الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، قال: أنزلت هذه الآية في أناس من آخر هذه الأمة يكذبون بقدر الله تعالى. وعن بقية قال: حدثنا ابن ثوبان عن بكير بن أسيد عن أبيه قال: حضرت محمد بن كعب وهو يقول: إذا رأيتموني أنطق بالقدر فغلوني، فإني مجنون، فوالذي نفسي بيدي ما أنزلت هذه الآية إلا فيهم. ثم قرأ: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: خلقناه بقدر. طبعا لا يصح حديث في تسمية القدرية، لا يصح مجوس الأمة ونحو ذلك، هذه حديث لا تصح. لكن هنا مسألة مهمة نحمل النبي عليها يا أخوان، وهي مسألة اتفاق المفسرين على سبب نزول. هذه مسألة مهمة جدا. نعم قد تكون الآثار ضعيفة والحديث ضعيف، لكن يتفق أهل التفسير وأهل أسباب النزول على أن من أسباب نزول هذه السورة وهذه الآية حادثة كذا وكذا. فهنا نعتد بماذا؟ باتفاق أهل التخصص، أهل الشأن، هم أعلموا بذلك، فهذا يغني عن صحة الحديث، يغني عن صحة. نبقي الحديث على حاله، نقول الحديث في إسناد ضعف، لكن اتفق المفسرون وأصحاب أسباب النزول على أن سبب نزول هذه الآية كذا وكذا من الحادثة. سورة الرحمن، قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، مثل آية الغناء في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري نوى الحديث. يتفق، لا يختلف المفسرون أبدا بأن، وكذلك أصحاب أسباب النزول، أن من سبب نزول هذه الآية إيش؟ الغناء والمعازف. إذن لا يختلفون، فهذا اتفاق من أهل الشأن. كما أنا نقبل من الأئمة إذا قالوا فلان متروك ننازعهم، نقبل من يقول فلان متروك، فكيف إذا كان أمر له أصل يعني في الجملة وإن كان فيه ضعف، ثم يتفق أهل التفسير وأهل سبب النزول على أن المقصود بالآية الفلانية كذا وكذا؟ هذا أقوى من قول الأئمة في فلان مجروح وفلان متروك وفلان ضعيف، واتفقوا على ضعفه واتفقوا على تركه. سورة الرحمن، قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. عن عطاء أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم وفكر في القيامة والموازين والجنة والنار، فقال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر، يعني أكون شجرة تعبد، الله المستعان، تأتي علي بهيمة تأكلني، وأني لم أخلق. فنزلت: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن ابن شوذب قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق. سورة الواقعة، قوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عن شريك عن محمد بن بياع الملاء عن أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على المسلمين، فنزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. بياع الملاء، أي عن محمد بياع الملاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، شق ذلك على المسلمين فنزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال: أنتم ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الباقي، كأنه ثلة من وثلة من الآخرين وثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لأن الأولى نزلت فشق عليهم، الثاني ينبغي أن تكون ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وعن عروة ابن رويم عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت إذا وقعت الواقعة وذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال عمر: يا رسول الله، ثلة من الأولين وقليل منا، فأمسك آخر سورة سنة، أو فأمسك آخر سورة سنة، ثم نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، تعال فاسمع ما قد أنزل الله، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا أيضا وقال عروة بن رويم: لما أنزل الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، بكى عمر وقال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقنا، ومع هذا كل ما ينجو منا قريب، أنزل الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقال: يا عمر بن الخطاب، قد أنزل الله فيما قلت. فجعل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم، هذا هو. عدلوها يا أخوان، عدلوها، هذا يكون خطأ في النسخ أو نحو ذلك. فقال عمر: رضينا عن ربنا ونصدق نبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آدم إلينا ثلة، ومني إلى يوم القيامة ثلة، ولا يستتمها إلا سودان من رعاء الإبل ممن قال لا إله إلا الله. هذا ذكر الوحيد الذي في سنادي ضعف حتى نستكمل ثلتنا من السودان. قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. عن عطاء ومجاهد قال: لما سأل أهل الطائف الوادي يحمى لهم وفيه عسل ففعل، وهو واد معجب، فسمعوا الناس يقولون إن في الجنة كذا وكذا، قالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي. فأنزل الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود الآيات. وقال أبو العالية: والضحاك نظر المسلمون إلى وج، وهو واد مخصب، وهو واد مخصب بالطائف، فأعجبهم سدره، فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن مجاهد قال: كانوا يعجبون بوج واد في الطائف وظلاله وطلحه وسدره. فأنزل الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، عن كلمة ابن عمار قال: حدثنا أبو زبير قال: حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدقنا وكذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبونها إلى غير الله جل وعلا. وهذا حديث من يا أخوان؟ زيد بن خالد الجواني في الصحيحين: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وعن أبي حزرة قال: نزلت هذه الآيات في رجل من أنصار في غزوة تبوك، نزلوا الحجرة، فأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملوا من مائها شيئا، لأنهم أهل عذاب، أمر من يخرج منها سريعا ولا يحمل شيئا، ولا يسقوا منها دواما، ولا يعجن منها عجينا. قال: ثم ارتحل ونزل منزل آخر وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى ركعتين ثم دعا، فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منها. فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق: ويحك، أما ترى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطر الله علينا السماء؟ فقال: إنا مطرنا بنوء كذا وكذا. لا إله إلا الله. وقال واحدي: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فنزلوا منزلا فأصابهم العطش وليس معهم ماء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيتم إن دعوت لكم فسقيتم؟ أرأيتم إن دعوت لكم فسقيتم؟ فلعلكم تقولون: سقينا هذا المطر بنوء كذا. فقالوا: يا رسول الله، ما هذا بحين الأنواء؟
قال فصلى ركعتين ودعا الله تبارك ودعا الله تبارك وتعالى فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمطروا حتى سالت الأودية وملأوا الأسقية. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغترف بقدح له ويقول سقينا بنوء كذا ولم يقل هذا من رزق الله سبحانه. فأنزل الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكواكب. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.